بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ أشكل علي قول الحافظ في النزهة أو طعن في راوي على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. يعني أن وجوه الطعن قد ترجع إلى دين الراوي، يعني أمور تتعلق بالدين كالكذب أو الفسوق، قد تكون راجعة إلى الضبط، قد تكون الأمور راجعة إلى الضبط كسوء الحفظ والغفلة وما شبه ذلك. هذا معنى قول أعم من كذا وكذا، يعني أن وجوه الطعن قد تكون بسبب الضبط وقد تكون بسبب الدين. وسيأتي إن شاء الله بعد بعض بعد أيام أوجه الطعن والكلام عليها بتوسع. تعريف المعلق دقاغي ما أسقط أن يسقط المصنف شيء خوف أكثر. هل يكون مع المعلق معضل في أي صورة؟ يكون معلقا ومعضلا. المعضل ما تعريفه؟ لا ما سقط، لا ما اشترط من البداية أن يشترط ماذا؟ أن يسقط من سناده اثنان فأكثر على التوالي. فقد متى يكون معلق ومعضل؟ إذا أسقط المصنف نعم أكثر من راوي، راويين من بداية الإسناد أو أكثر، يكون معلقا ومعضلا. البخاري رحمه الله يقول في صحيحه في مواضع قال فلان، وفي مواضع قال لي فلان، في مواضع قال لنا فلان. هل كلها صيغ تعليق؟ في موضع يقول قال فلان، موضع آخر يقول قال لي فلان، في موضع آخر يقول قال لنا فلان، هل هي كلها صيغ تعليق أو لا؟ عندك آسف؟ قال فلان صيغ التعليق، قال لي فلان، قال لنا فلان، يعني ليس فيها حث. شرط التعليق ماذا؟ أن يحذف المصنف شيخه فأكثر، وهنا ما حذف إنما غير الصيغة، بدل أن يقول حدثنا غيرها إلى قوله قال لي. هل في قوله قال لي إشارة إلى حث أو أنه تصريح بالسماع؟ تصريح بالسماع والتحديث. ثم اختلفوا لماذا يعدل البخاري عن الصيغة المشهورة حدثنا وأخبرنا إلى هذه الصيغة قال لي وقال لنا. من عنده جواب لماذا عدل عن الصيغة المشهورة حدثنا إلى هذه الصيغة قال لي وقال لنا؟ من يذكر من هذه الجهة؟ داخل عبد العلي، من يذكر هذه الجهة عنده يا أخي؟ قال بعضهم لعله أخذه في حالة المذاكرة والمناولة، وقال بعضهم إجازة، لعله أخذه بالإجازة. هذه أقوال مدعاة، والذي استقرأه الحافظ من صنيعه إلى أنه على أحد أمرين: إما أن يكون موقوفا، وإما أن يكون لم يبلغ شرطه، يكون في بعض الإسناد رجل لم يعتمد عليه البخاري إنما يراه أنه يصلح للتحسين أو للتصحيح ولكنه لم يعتمده في صحيحه. إذن على أحد أمرين، إما أن يكون موقوفا أثر موقوف كما ذكر ذلك في كتاب النكاح، قال وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا فلان عن فلان ساق بإسناده عن ابن عباس قال حرم من النساء 7 من النسب و7 من الصهر، فلما ذكره موقوفا أثر عن ابن عباس قال في بدايته قال لنا أحمد. وكذلك في موضع آخر في حديث ابن عباس في سبب نزول قول الله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوي عدل منكم أو آخر من غيركم، صدره بقوله قال لي أو قال لنا. ذكر الحافظ في شرح الحديث أنه قال ذلك لأن في إسنادي من ليس على شرطه، أي من لم يعتمده اعتمادا كليا. إذن فرق بين أن يقول المصنف قال فلان بدون أن ينسب القول إليه، لكن لما يقول قال لي أو قال لنا هذا واضح أنه ماذا؟ أنه سمع، هذا ليست صيغة التعليق. ففرق بين الصيغ، قوله قال فلان صيغة تعليق، قوله قال لي أو قال لنا يدل على أنه شيخه، على أنه شيخ، على أنه شيخه وأنه حدثه بذلك، فهذه صيغة متصلة. فلماذا لجأ البخاري إلى هذه الصيغة دون غيرها؟ الحافظ يقول استقرأت صنيعه جمع تتبع الأحاديث والآثار التي قال فيها ذلك، قال وجدت لا يخرج عن أحد أمرين، إما أن يكون موقوفا أو يكون في الإسناد من ليس على شرط. ذكر ذلك الحافظ كما في كتابه طبقات المدلسين، وذكر ذلك أيضا في مقدمة الفتح، وذكره أيضا عند كل حديث يقول فيه البخاري قال لي أو قال لنا ينبه الحافظ في الشرح على ذلك. طيب، أنا أحب يراجع عند المواضع المذكورة من الفتح، يعني من قول صحابي أو من فعل صحابي أثر، يعني يأتي بأثر عن صحابي معين أنه يقول قولا أو يفعل فعلا. إذا ما فهمت سؤالك كرر. وقفه في بعض المواضع يكون موقوفا، ما هو البخاري الذي وقفها؟ يعني السند نفسه موقوف، السند نفسه. عندما يقول البخاري قال لي أو قال لنا أنت تنظر أحد أمرين، إذا كان موقوفا على صحابي أعلم أن السبب أنه موقوف، عدل عن الصيغة المشهورة، يعني عدل عن الصيغة المشهورة إلى هذه الصيغة لأنه موقوف، وإن رأيته مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام فأعلم أنه لجأ إلى هذه الصيغة لأن في الإسناد رجل ليس على شرطه. يعني ليس هذا دائما، قد يأتي بماذا بعض الآثار قد يذكرها بصيغة الجزم، يعني بغير هذه الصيغة. طيب، فإذا قال البخاري قال فلان ماذا يكون قلنا؟ فإذا كان هذا فلان من شيوخه، مثلا من شيوخ البخاري من؟ علي بن المديني، لو قال علي بن المديني كذا، فهل هذا متصل أو معلق؟ متصل أو معلق؟ أهني معلق، هو من شيوخه. ها، احتمل أمرين. ها، نعم، يكون متصلا. الأصل في القاعدة أن غير المدلس إذا جاء بصيغة موهمة على ماذا يحمل؟ على السمع. يعني إذا قال راوي عن شيخه، نقل عن شيخه، قال فلان كذا، هذا الأصل. لكن عرف من صنيع البخاري أنه يستخدم هذه الصيغة في مشايخه في المعلقات أيضا. يعني قد وجدوا أنه يعلن هذا، يسمى أن هذا تعليق. لماذا؟ قالوا لأنه قد وجد عنه أنه يقول حدثنا، مثلا حدثنا إبراهيم، قالوا سمعته من إبراهيم، قال حدثونا به عن إبراهيم، دل على أنه يستخدم هذه الصيغة في التعليق. وفي ماذا؟ نعم، في التعليق. وهذه المسألة التي سنقرأها الآن. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيها هل يسمى تعليقا أو لا. يعني الآن يعني روى عن شيخه بالصيغة الموهمة قال فلان. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. يعني عرف هذا الشخص بالتدليس، عرف بالتدليس فيكون هذا العمل تدليسا منه، وإن عرف من صنيعه ذلك التعليق فيكون في حقه تعليقا. طيب، الأصل يا أخوان أن الراوي مثلا قد سمع من هذا الشيخ أحاديث كثر، فبعض الأحاديث سمعها بواسطة، فحذف الواسطة وقال عن شيخه قال فلان كذا، أو عن فلان كذا، أوهم أنه سمعه من شيخه. هذا العمل ماذا يسمى؟ تدليس. هذا العمل يسمى تدليس. فالبخاري الآن يصنع نفس هذا العمل في بعض المواضع. البخاري صنع مثل هذا العمل في بعض المواضع، سمع من شيخه كثر، في موضع من المواضع يقول قال فلان، وهو لم يسمعه منه، إنما سمعه بواسطة. فهل هذا تدليس ولا؟ لا بس ها،
لأنه قد علم من صنيعه أنه لا يريد بهذا التدليس، لما على أنه يريد به.
نعم، كما ذكرتم الكلام متقارب. استثنى من ذلك من عرف له اصطلاح خاص، هذا يعتبر اصطلاحا خاصا من البخاري، أنه إذا قال في شيخه قال فلان فهو يشير إلى أنه تعليق، فجعلوا ذلك اصطلاحا خاصا في البخاري، وإلا فقد رماه بالتدليس بسبب ذلك ابن منده رحمه الله، رمى البخاري بالتدليس بسبب ذلك، قالوا بأنه يقول عن شيخه قال فلان وهو لم يسمعه من شيخه، هذا عمل المدلس. لكن دافع المحدثون عن ذلك بأن هذا الصلاح خاص بالبخاري، بأنه إذا قال فلان وهو من مشايخه فهو لم يسمعه منه، وإذا قال لي أو قال لنا فقد سمعه. فيكون كما قال حافظ هنا: إن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. فالبخاري لم يعرف بالتدليس، وإنما هو اصطلاح خاص به، وعلى هذا فيكون من قسم التعليق. قال السخاوي رحمه الله: وهو المختار الذي لا محيد عنه. يعني هذا التفصيل الذي ذكره الحافظ أنه لا يكون تدليسا إلا في حق من ليس له اصطلاح خاص كالبخاري. وذهب إلى ذلك عبد الحق ابن عبد الرحمن الأشبيلي وأبو بكر بن عربي، وأما ابن الصلاح والعراقي وتبعه العراقي فقالوا هذا ليس بتعليق، بل حكمه حكم العنعنة. فقالوا إذا قال البخاري قال كذا هذا معنعن، والبخاري ليس معروفا بالتدليس، محمول على الاتصال. يعني عندهم الآن إذا قال لي فليس بمعلق، إذا قال فلان وهو من مشايخه فليس بمعلق. هذا هو الأصل، لو كان ليس للبخاري اصطلاح كان هذا هو الأصل، أن أن الراوي الثقة إذا روى عن شيخي عن شيخي بالعنعنة أو قال فلان يحمل على ماذا؟ على الاتصال، يكون حكمه حكم العنعنة، لكن لما عرف الاصطلاح صار هذا من باب التعليق. وذهب ابن الصلاح نعم والعراقي إلى أنه ليس بتعليق بل حكمه حكم العنعنة. وذهب الحميدي وابن دقيق العيد والمزي إلى أنه تعليق ولكن حكمه الاتصال، فوافقوا القول الأول باللفظ والقول الثاني بالمعنى، يعني فصلوا قالوا ظاهر التعليق ولكنه متصل، والصواب هو ما ذكره الحافظ رحمه الله، وله كلام آخر نقله عنه صاحب تدريب الراوي، قال رحمه الله وقد استعمل يعني البخاري وقد استعمل هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث. أي صيغة؟ قال فلان، قال علي بن مديني، قال إبراهيم بن نعم، قال هشام بن يوسف، أو قال محمد بن المثنى. قال وقد استعمل هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث فيوردها عنهم بصيغة قال فلان، ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم كما في التاريخ. قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثا ثم يقول حدثوني بهذا عن إبراهيم، يعني أولا قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف، ثم بعد قليل قال حدثوني به عن إبراهيم، دل على أن الصيغة الأولى كانت تعليقا. قال ولكن ليس ذلك مضطردا في كل ما أورده بهذه الصيغة، لكن مع الاحتمال لا يحمل حمل ما أورد بهذه الصيغة على أنه سمعه من شيوخه، يعني قد يحصل في بعض الأوقات أنه يقول قال فلان وهو لا يقصد التعليق، لكن هذا خلاف الأصل من صنيعه. هناك كلام الخطيب البغدادي رحمه الله يبين على أن من كان له استعمال خاص أو اصطلاح خاص لا يعد من المدلسين. خطيب رحمه الله كان يشير بذلك إلى الدفاع عن البخاري، له كلام في الكفاية، كلام في الكفاية، يقول بعضهم يستخدم كلمة قال فيما سمعه دائما إذا قال فقد سمعه من مشايخه، مثل بالحجاج بن محمد المصيصي، قال وبعضهم بالعكس ما يستعملها إلا فيما لم يسمعه دائما، وأشار بذلك إلى بعض المحدثين إذا قال فهو لم يسمع، وبعضهم قال تارة وتارة ومثل به بالبخاري. نعم مثلا إذا علم عن المحدث أنه يروي عن أناس ما أدركهم والتلاميذ يعرفون أنه ما أدركهم، هل هذا يعتبر تدليسا؟ ما يعتبر تدليسا لأنه ما أوهمهم، هم يعلمون أنه ما أدرك هذا الشخص، هذا ليس من التدليس. التدليس أن يوهمهم كأن يروي عن شيخ قد لقيه ما لم يسمعه منهم، أو يروي عن شخص عاصره وأمكن لقاءه ولم يسمع منه، فالتلميذ يظن أنه قد سمع منه هذا الحديث، هذا الذي يحصل فيه الإيهام هو التدليس. أما كون التلميذ يعلم أن شيخه ما أدرك هذا الرجل ويروي عنه بصيغة العنعنة مثلا فهذا لا يعتبر تدليسا، انقطاع واضح والتلميذ يعلم ذلك، والله المستعان. إذن التدليس هو ما حصل فيه الإيهام كما سيأتي إن شاء الله. طيب انظر في المسألة المتقدمة، انظرت ماذا الكفاية صفحة 289 وما بعدها، 289 وما بعدها. فتح المغيث الأول 65 إلى 67، فتح المغيث الأول 65 إلى 67. هدي الساري صفحة 19، هدي الساري صفحة 19. تقييد والإيضاح صفحة 37. كذلك تدريب الراوي، ليس عندي رقم الصفحة، تدريب الراوي كذلك. تقييد الإيضاح 39. النسخ تختلف يا أخوان، لكن تستطيع أن تفتح في باب الكلام على التعليق، يعني الذي عنده نسخة أخرى يفتح باب أو الكلام على التعليق وسيجد الكلام فيه إن شاء الله. إذن الآن الخلاصة مما ذكرنا أن البخاري له ثلاث سياق، يقول في بعض المواضع قال لي، وفي بعضها قال لنا، وفي بعضها قال. فإذا قال قال لي وقال لنا، هل هذا تعليق أو متصل؟ من عنده جواب؟ عند أخينا الجزائري متصل. لماذا رجع إلى هذه الصيغة؟ لماذا عدل عن الصيغة المشهورة حدثنا إلى هذه الصيغة؟ عدل عن الصيغة المشهورة وهي حدثنا إلى قوله قال لي وقال لنا، لماذا عدل عن الصيغة المشهورة؟ هل الذي بجوارك؟ الذي خلفك؟ عبد العليم؟ أن يكون في الإسناد من لم يبلغ شرطه، رجل ليس على شرطه، أو يكون موقوفا. هذا الذي ذكره الحافظ، والحافظ من أعلم الناس في صحيح البخاري ومعانيه وخباياه. طيب هذه حالة. الحالة الثالثة أن يقول البخاري قال فلان، فهل هو تعليق أو ليس بتعليق؟ نعم ناصر، تعليق. أولا إذا لم يكن من مشايخه، تعليق جزما، يعني قال مالك، قال سعيد بن المسيب، ليس من مشايخه. طيب بقي إذا كان من مشايخه، إذا كان هذا الراوي من مشايخه فقال فيه قال فلان، تفضل، يعتبر أيضا تعليقا. لماذا وقد أدرك شيخه؟ لماذا ما يحمل على الاتصال؟ يعني اصطلاح للبخاري علم من صنيعه أنه يقول فيما رواه عن شيخه قال، ثم يروي عنه بواسطة كما في مواضع أخرى، فعلم أنه إذا قال فلان وهو من مشايخه أنها صيغة تعليق. ولو لم يكن له اصطلاح كان الأصل أن تحمل على ماذا؟ على السماع، إذ أن البخاري لم يعرف بالتدليس. من الذي رمى البخاري بالتدليس؟ ابن منده، ولم يصب، رد عليه الحفاظ. قال رحمه الله تعالى: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، أنا ما نعلم من هو المحذوف وما حاله، وقد يحكم بصحته إن عرف، أي عرف من هو الساقط، بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإذا سمي في طريق أخرى نظر في حال المسمى، إن كان ثقة حكم له بالصحة، إن كان صدوقا حكم له بالحسن، وإن كان ضعيفا حكم عليه بالضعف. فإن قال جميع من أحذفه ثقات، من الذي يقول هذا؟ ها؟ فإن قال، الضمير عاد على من؟ المصنف. إذا كان المصنف مقالة عامة يقول جميع من أحذفه ثقات، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام. ما معنى التعديل على الإبهام؟ تعديل على الإبهام يعني يعدل شخصا مبهما لم يسمه، كان يقول حدثني شيخي الثقة، من هذا شيخك الثقة؟ قال هو ثقة، مبهم، تعديل مع إبهام، عدله ووثقه ولكنه أبهمه، هل يقبل؟ يعني إمام يقول في شيخه ثقة، لماذا ما نقبله؟ لماذا ما نقبل؟ مثلا يقول الإمام مالك حدثني الثقة عن سعيد بن سيب عن كذا. إبراهيم لكن هذا إمام الآن عدله. نعم احتمال أن يكون غيره قد اطلع على جرح فيه فيكون هو محسن الظن فيه وغيره قد اطلع على أنه مجروح. مثال مثال قول الشافعي حدثني الثقة ويقصد به من؟ إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب قد كذبه غير واحد من الحفاظ وبعضهم تركه ومع ذلك الشافعي يقول حدثني الثقة. الشافعي إمام ولكن تعديل هذا مع الإبهام لا يكفي. إذن التعديل مع الإبهام لا يكفي. لماذا؟ ليس لأننا لا نقبل قول العالم بالتعديل فقول العالم يقبل لكن لاحتمال أن يكون غيره قد اطلع على جرح فيه كما حدث للشافعي وغيره. قال فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده وإنما حذف لغرض من الأغراض. قول التزمت صحته، هل البخاري التزم الصحة في المعلقات أم في المسندات؟ نعم التزم الصحة في المسندات ولذلك ربما ذكر أحاديث ضعيفة في المعلقات ويرويها بصيغة التمريض ويروى عن أبي هريرة ويروى عن فلان كذا. إذن قول التزمت صحتك البخاري يعلق عليه بأن البخاري لم يلتزم الصحة بالمعلقات وإنما التزم بالمسند. كيف عرفنا أن التزمه في المسند دون المعلقات؟ نعم عندك لأنه سمى كتابه الجامع الصحيح المسند فقوله الجامع الصحيح المسند فلما شرط الصحة نعم لما اشترط الإسناد دل على أن المعلق ليس من ذلك لأن المعلقات ليست مسندة. المعلقات ليست مسندة. ما تعريف المسند؟ مر معكم في البيقونية ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي معنا في الكتاب إن شاء الله. الآن سنتكلم عليه إن شاء الله. فالآن ابن الصلاح يقول إذا جزم البخاري ابن الصلاح يقول إذا جزم البخاري مثلا يقول قال مالك كذا فيقول ابن الصلاح نقطع بصحته إلى من علقه عنه نقطع بصحته إلى من علقه عنه. لماذا؟ قال لأنه اشترط الصحة الجواب عن ذلك أنه لم يشترط الصحة في المعلقات بقي من حيث الواقع هل يصح إذا جزم البخاري كثير من المجزومات هل هي صحيحة أو ضعيفة؟ عامتها إلا النادر صحيحة. جزم البخاري بماذا؟ بأثر معلق غالبها صحيح. ما ذهب عن ذلك إلا النادر. قال فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده تقدم على أن هذا ليس على إطلاق. ومما ذكروا أن فيه ضعف وعلقه بصيغة الجزم من يذكر مثالا ذكره بصيغة الجزم وفي إسناده ضعف من ذلك قول أبي ذر كما ذكره في كتاب العلم قال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة في هذا وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني منفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفذتها قبل أن تجيز علي. علقه بصيغة الجزم وفي إسناده ضعف كما بين ذلك الحافظ في الفتح وغير الحافظ أيضا. لم يثبت ذلك عن أبي ذر في إسناده ضعف. قال وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه ما قال. صيغة الجزم مثل ماذا يقول؟ قال، ذكر، روى فلان، بصيغة المبني للمعلوم. صيغة التمريض غير الجزم يذكر ويروى وقيل وروي عن فلان، هذه صيغة التمريض إشارة إلى تضعيف. قوله وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، هذا غالبا أنه إذا روى بصيغة التمريض إشارة منه إلى تضعيف، كما روى في كتاب الصلاة قال ويروى عن أبي هريرة، ويروى عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولا يصح، لا يتطوع الإمام في مكانه ولا يصح، فهذا إشارة إلى التضعيف. إذا روى بصيغة التمريض فيه إشارة إلى التضعيف، لكن ليس ذلك على إطلاقه. قد وجد أنه روى أنه ذكر بعض المعلقات بصيغة التمريض وهي صحيحة عنده، قد أسندها في موضع آخر من صحيحه، فعلى ماذا يحمل الصيغة تلك؟ قالوا يحمل على أنه استخدم صيغة التمريض لكونه اختصر الرواية ولم يسوقها بلفظها. للاختصار أو التصرف يستخدم صيغة التمريض لما كان صحيحا عنده إذا حصل اختصار أو تصرف في اللفظ أو ما أشبه ذلك. إذن صيغة التمريض إذا ذكر البخاري فهي إشارة منه إلى التضعيف، هذا هو الأصل، وقد وجد عنه استخدامها فيما اختصر أو تصرف في لفظه. قال وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. من أحب أن يراجع فيرجع إلى النكت، قد تكلم بالتوسع. والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل. والثاني عطف على ماذا؟ الأول. ما هو الأول؟ المعلق، وهو ما كان الحذف فيه من بداية من مبادئ السند من قبل المصنف. والآن السقط ما كان من آخره، أي من جهة النبي عليه الصلاة والسلام أو من جهة الصحابي. والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل. وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. قوله سواء كان كبيرا أو صغيرا هذا هو الصحيح، أن كله يعد مرسلا، والتابع الكبير والذي سمع من كبار الصحابة أو من أكثر أو من كثير من الصحابة، والصغير والذي لم يدرك إلا القليل من الصحابة أو صغار الصحابة. نعم، وذكروا هذا أن الكبير كثير من رواياته عن الصحابة، والتابعي الصغير أكثر رواياته عن تابعين آخر، عن تابعي آخر، وله بعض الروايات عن بعض الصحابة. من يذكر مثالا للتابعي الصغير ومثالا للتابعي الكبير؟ تفضل. التابعي الصغير مثل الزهري روى عن أنس، وتعلمون كثيرا روايات عن أنس، لكن كثير من رواياته بواسطة عن تابعين، عن تابعي آخر، يروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سلمة، ويروي عن علقمة بن وقاص، عن سعيد بن مسيب وآخرين، فروايته عن بعض الصحابة قليل بالنسبة للتابعين. من يذكر تابعيا كبيرا؟ سعيد بن مسيب. نعم، قيس بن أبي حازم. أيهما أكبر، قيس بن أبي حازم أو سعيد بن مسيب؟ وأكثر رواية عن الصحابة سعيد بن مسيب. قيس بن أبي حازم سمع من العشر المبشرين، وقيل بعضهم قالوا ما سمع من ابن عوف، عبد الرحمن بن عوف. أما سعيد بن سيف فما أدرك عمر، فما أدرك أبا بكر ولا عمر، سمع من عثمان وما بعده. عمر أيضا أدركه وسمع منه قليلا. لا سمع من أبي بكر. قيس، قيس بن أبي حازم هو قد يكون مولود لكن ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا يحتمل أنه كان صغيرا، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه صغير وما رأى، أو كان في بلدة أخرى ما يسمى مخضرا لأنه ما أدرك الجاهلية والإسلام، إنما ولد في عهده لكنه ما رأى، فيعد تابعيا. قال وإنما ذكر في قسم المردود. ما هو هذا الذي ذكر في قسم المردود؟ المرسل. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، ومن أجل هذا توقف فيه، وإلا لو جزمنا أن الساقط صحابي لكان مقبولا. فقول من عرف المرسل بأنه ما سقط من إسناده الصحابي تعريف منتقد، لأننا لو علمنا أن الساقط هو الصحابي جزما لحكمنا على الإسناد بالصحة، لكن لما احتمل أن يكون صحابيا أو يكون تابعيا آخر. وعلى الثاني لو كان تابعي ما ندري هل روى عن تابعي آخر أو روى عن صحابي، وعلى كونه تابعي آخر ما ندري التابعي الثاني هل روى عن تابعي آخر أو عن صحابي، حتى يتسلسل. كم وجد تابعي عن تابعي؟ كم وجد؟ أربعة، خمسة، سبعة. يقول حافظ كما سيأتي معنا بالاستقراء قد يجد إلى سبعة، ومن حيث التجويز العقلي قد يتسلسل إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، لكن هذا تجويز عقلي بعيد. قال رحمه الله تعالى ويحتمل أن يكون تابعيا. وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ أن يكون الساقط تابعي. وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا، يعني التابعي يحتمل أن يكون ضعيف، ويحتمل أن يكون ثقة. وعلى الثاني، يعني على احتمال أن يكون ثقة يحتمل أن يكون حمله عن تابعي آخر. وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. وعلى الثاني يعود الاحتمال السابق، يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيف، وعلى كونه ثقة يحتمل أن يكون روى عن تابعين آخر، وهكذا. قال ويتعدد. عندكم إما، لعلها أما أقرب. ويتعدد أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة. التفصيل أما ما هي إما، يعني يتعدد ذلك بالتجويز العقلي، قد يتعدد إلى أعداد كبيرة جدا، لكن بالوجود بالأسانيد الذي وجد أن التابعي قد روى عن تابعي إلى أن وصل إلى ستة أو سبعة. ذكروا ذلك حديثا في فضل قراءة قل هو الله أحد، أنه تعدد إلى ما يقارب ستة أو سبعة، يروي بعضهم عن بعض. قال وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، فإن عرف من عادة التابعين. طيب إلى هنا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. قد يكون تابعي آخر، تابعي عن تابعي. نعم، من بعد التابعي. نعم، يعني من بعده، إذا سقط من بعده فهو مرسل. قلت لي من هنا السلامة ثم تبغى أطلع.